بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: والمعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وما حذف من مبتدأ إسناده من تصرف مصنف من تصرف مصنف واحد فأكثر، ولو حذف جميع السند فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف ومما بعد الحصر فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. هذا نوع من أنواع علوم الحديث، وهو المعنون له بالمعلق، وهو هذا النوع من مباحث علم الإسناد أيضا وهو قسم من أقسام الحديث المردود وسبب الرد هو ماذا؟ منافاته لشرط الاتصال الذي هو من شروط القبول قال رحمه الله: والمعلق وهو مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق. هذا المأخذ اللغوي للفظ التعليق، وهو اسم مفعول. المعلق اسم مفعول من التعليق. وهذا النوع أيها الإخوة، ثم ذكر الحد اصطلاحا ما حذف مبتدأ إسناده من تصرف مصنف، وهذا الحذف واحد فأكثر، ولو حذف جميع السند هذا النوع من علوم الحديث مستخدم عند الأئمة وأول من أطلق لفظ معلق واستخدم لفظ التعليق هو الإمام الدارقطني رحمه الله فهو أول من استخدم هذا اللفظ، كما أشار إليه الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في صيانة صحيح مسلم، وكذا النووي في التقريب، والحافظ رحمه الله ابن حجر في مقدمة تغليق التعليق. ووجه الضعف في المعلق كما قلنا أنه يتنافى مع شرط الاتصال. حصل هناك ماذا؟ قطع وعدم ذكر فإذا هذا المذكور لا نعرف، هذا المجهول الذي لم يذكر لا نعرف حاله. فإذا وجه التضعيف الجهالة بحال الساقط، جهالة حال الساقط. هل للتعليق سبب؟ نقول نعم، التعليق له سبب، فقد يكون لأحد احتمالين: الاحتمال الأول أو السبب الأول، كأن يكون الحديث المعلق ليس على شرط المصنف الذي علق الحديث في كتابه، كأن يكون الحديث ليس على شرط المصنف وبالتالي لا يمكنه أن يثبته لأنه ليس على شرطه فلذا يستبدل بأن يسنده إلى أن يعلق الخبر أو يعلق الحديث، فلا يؤاخذ به لأنه ليس على شرطه وهذا كما يفعله الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح، فتجده أنه يذكر مثلا آثار موقوفة وتفسيرات لبعض الصحابة في الصحيح في الجامع الصحيح ويعلقها، قال ابن مسعود، قال ابن عمر، قال مجاهد، قال كذا، يعلق. لماذا لم يسند؟ نقول لأنه ليس على شرطه،
الكتاب مختص بالمسانيد ليس مختص بالمرفوعات بالموقوفات، وإنما احتاج إليه لتفسير الباب أو لتفسير آية فذكره تعليقا، فذكره ماذا؟ تعليقا، ولا يؤاخذ بأنه أورد هذه الموقوفات المعلقة، لا يؤاخذ لأنها ليست على شرطه، ليست على شرطه. والسبب الثاني الاختصار، السبب الثاني هو الاختصار. أيضا كما يفعله الإمام البخاري رحمه الله تجده يسند الحديث كاملا في موطن ويحتاج إلى تكريره في موطن آخر، فتجده يعلقه اكتفاء بما وصله في موطن آخر، وإنما أراد به الشاهد منه ها هنا، أراد به الشاهد منه ها هنا فيورده، كما فعل في حديث الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك. الحديث مسند في الصحيحين، لكن لما احتاج إليه في باب الهجرة، هجرة أهل المعاصي أو الهجرة من المعاصي، قال وقال كعب بن مالك، علق للحاجة إليه هنا لبيان معنى الهجرة التي وقعت عليهم رضوان الله تعالى عليهم، واضح؟ فالتعليق يكون ماذا؟ يكون أيضا من أسباب الاختصار، يكون من أسبابه الاختصار، فيعلق اختصارا واتقاء للتكرار، اتقاء من مسألة ماذا؟ التكرار. وسبق أن أشرت في درس مضى أن المعلقات لما مر معنا في كلام من غير التعاليق الصحيحين أو معلقات الصحيحين أن لها أحكام تخصها، وفصلناها في شرحنا على النخبة. نعم، قوله رحمه الله فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف، هنا نزيد إيضاح، الإعضال فيه انقطاع أليس كذلك؟ والمنقطع بالمعنى الخاص لا العام أيضا فيه انقطاع وسقوط، لكن المعضل هو السقوط بشرط ماذا؟ التوالي. والمنقطع قد يكون في موطنين غير متواليين، لكن هنا يقول ولو حذف جميع السند فاختص من المعضل والمنقطع بكونه من مصنف، يفارقه أنه وقع من مصنف، يعني وهذا من المفارقات أيضا للمعضل أن المعلق يكون مبتدأ الإسناد بخلاف الإعضال، فنقول يكون ما بعد مبتدأ الإسناد، لأنه لو وقع الإعضال من المصنف فهو قد يسقط اثنين من الرواة، فيكون الراوي علق، المصنف علق وكذلك أعضل إذا قلنا، لكن غالبا الإعضال يقع على الراوي هكذا، فلان يروي المصنف يأخذ الحديث عن فلان، وفلان من الناس يروي الحديث معضلا، هكذا وصله، هكذا يوصله، واضح؟ فالفرق أن التعليق من المصنف، أما المعضل هكذا وقع للراوي، هكذا وقع للراوي. إذن بينهما عموم وخصوص، بينهما عموم وخصوص. ما هو العموم الذي بين المعلق والمنقطع والمعضل؟ اشتراك الجميع أو اشتراكهما في الحذف، في حذف رجل، لكن ما يخص المعضل والمعلق أنهما اشتراكهما في أن السقوط اثنان فأكثر، اثنان فأكثر. يفترق المعلق عن المعضل أن المعلق يكون من مبتدأ إيش؟ الإسناد، ومن مصنف، ومن المصنف نفسه، ومن المصنف نفسه. إذن نفهم من المصنف، لما نقول من المصنف نفسه إيش تفهم من هذه العبارة؟ تعمد التعليق، صحيح؟ تعمد، بخلاف المعضل أو الأعضل الذي وقع عليه الله الحديث هكذا معضلا، ما تعمد، هكذا وقع، هكذا وقع له، هذا ما يتعلق بالتعليق. نعم.
قال رحمه الله: والمعنعن وهو ما أتي فيه ولو في محل واحد بصيغة عن، كفلان عن فلان، وهو متصل إن لم يكن من المعنعن تدليس ولو مرة، وأمكن كما لمسلم اللقاء، أو ثبت لو مرة كما للبخاري، مما هو أرجح، إذ ثبوته مرة يمنع من جريان احتمال عدم السماع في باقي معنعناته لاستلزامه تدليسه المشترط، لاستلزامه تدليسه المشترط نفيه. ونحوه إجراء الشافعي حكم التدليس بالمرة الواحدة في سائر معنعناته.
نعم، هذا مبحث الحديث المعنعن، أو الذي يقال العنعنة في الحديث، وهذا نوع يحتاج إلى تركيز. نعم، ما معنى الحديث المعنعن؟ العنعنة مصدر على زينة إيش؟ فعلله، على زينة فعلله، إذا روى بعن من غير ذكر للتحديد أو الإخبار أو السماع. يقول الحافظ ابن الأثير رحمه الله في مقدمة جامع الأصول معرفا المعنعن، قال: وهو أن يقول أحد الرواة حدثنا فلان عن فلان عن فلان، ولا يذكرون طرق سماعهم بحدثنا وأخبارنا وسمعنا. عرفنا إذن ما معنى المعنعن؟ طيب، لفظ عنعنة، أو هذه الصيغة، ما هو موقف أهل العلم منها؟ وهو الذي أشار إليه في مسألة ما يتعلق بالتدليس وبراءة الراوي منه وإلى غير ذلك. ما هو موقف العلماء من هذه العنعنة التي ترد في الحديث؟ هل هي موصولة، منقطعة؟ إيش تتعاملون معها؟ كيف هو الموقف؟ يعني إذا ما وردت بين راويين، نقول بارك الله فيكم جوابا لعن ثلاثة مواقف عند أهل العلم، لعن ثلاثة مواقف عند أهل العلم. الموقف الأول أنها تحمل على الاتصال، أنها تحمل على الاتصال، يحملونها على ماذا؟ الاتصال، وذلك إذا كان الراوي من الثقات غير المدلسين، وثبت سماعه ممن روى عنه. متى تحمل على الاتصال؟ إذا كان الراوي ثقة غير موصوف بالتدليس، بريء من وصمة التدليس، ثبت سماعه ممن روى عنه، فإنها تحمل على ماذا؟ على الاتصال، اتفاقا بين أهل الحديث. يقول الحافظ الخطيب رحمه الله: أهل العلم بالحديث مجمعون على أن قول المحدث حدثنا فلان عن فلان صحيح معمول به إذا كان شيخه الذي ذكره يعرف أنه قد أدرك الذي حدث عنه ولقيه وسمع منه، ولم يكن هذا المحدث ممن يدلس، ولا يعلم أنه يستجيز إذا حدثه أحد من شيوخه عن بعض من أدرك حديثا نازلا فسمى بينهما رجلا، فسمى بينهما من حدثه به أن يسقط ذلك المسمى، أن يسقط ذلك يعني لا يعرف عنه هذا التدريس، تدقيق في نفي التدريس عنه. ويروي الحديث عاليا، يسقطه ليرويه ماذا عن، فيقول حدثنا فلان عن فلان، أعني الذي لم يسمعه منه، لأن الظاهر من الحديث السالم من رواية، السالم رواية ممن وصفنا الاتصال، يعني جمع الثلاث، الوبراء من وصمة التدريس، سماعه ممن فوقه وهو من الثقات. واضح؟ إذن هذه باتفاقهم أنها ماذا؟ متصلة. والحافظ الخطيب يحكي الإجماع، إجماع أهل العلم بالحديث على ذلك. واضح؟ الموقف الثاني، هذا الموقف الأول. الموقف الثاني أنها تحمل على الانقطاع، تحمل على ماذا؟ تحمل على الانقطاع، أنها غير متصلة. هذا الموقف الثاني له صور. ما هي الصور؟ إذا ما ورد الحديث بها عن، بلفظ عن، تحمل على الانقطاع. الآن السابقة ظهرت لها أو له صور، هذا الموقف له إيش؟ صور حملها على الانقطاع. الصورة الأولى أن الراوي يكون هذا الذي معنعن لم يدرك من روى عنه، لم يدركه ولم يعاصره، ما أدركه وما عاصره. معلوم أن هذا مات قبل أن يولد هذا، أن هذا مات قبل أن يولد هذا، كرواية قتادة عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فإذا ما قال قتادة عن أبي بكر معلوم أنه ما سمع منه، فإذا عن هنا تحمل على ماذا؟ على الانقطاع. إذن الصورة الأولى رواية الراوي عمن لم يدركه ولم يعاصره، ولم يعاصر. الصورة الثانية أن يكون الراوي عاصر من روى عنه، عاصره، لكن ثبت أنه لم يسمع منه، ثبت أنه لم يسمع منه، يعني تحققنا من عدم إيش؟ السماع. كيف ذلك؟ كيف نتحقق؟ كأن ينص الراوي نفسه أنه لم يسمع من فلان شيئا، كما فعل وقاله جميل بن زيد لما سأله أبو بكر بن عياش، قال هذه الأحاديث أحاديث ابن عمر، يعني هل سمعت أنت من ابن عمر؟ قال أنا ما سمعت من ابن عمر، ما سمعت. ويروي عن ابن عمر كثيرا، قال سمعتها؟ قال أنا ما سمعت من ابن عمر، وإنما قال لي أبي إذا قدمت المدينة فاكتب حديث ابن عمر، فلما قدمت المدينة كتبت هذه الأحاديث. إذن تنصيص منه أنه لم يسمع مع أنه معاصر، مع أنه إيش؟ معاصر. وكذلك مما نعرف به أنه تحمل على الانقطاع، الصورة الثانية هذه، تنصيص الأئمة على عدم السماع. انتبه، من غير مخالف لهم، يعني ينص الأئمة أو ينص جمع أو واحد أو اثنين من الأئمة أن فلان لم يسمع، فهنا نحمله على الانقطاع بشرط أن لا يوجد لهم مخالف. لأن بعض، ليش نقول لأن هذا الكلام؟ لأن بعض الرواة حصل فيهم خلاف بين أهل العلم، منهم من يثبت يقول سمع، ومنهم من يقول لم يسمع، فهنا الحال يختلف. هذا الراوي الذي يعني حصل فيه الخلاف بين أهل العلم رحمهم الله في أمره يحتاج إلى مزيد ماذا؟ عناية للتوصل إلى حقيقة الأمر، هل سمع أو لم يسمع، أو سمع بعض الأحاديث ولم يسمع بعض الأخرى. فهمتم؟ الصورة الثالثة في 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 عن 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 الموقف الثاني. الصورة الثالثة هي أن المعاصرة موجودة، المعاصرة موجودة، أن المعاصرة موجودة بين الراويين، المعاصرة موجودة، لكن قامت قرينة أو شبهة قوية تدل على عدم السماع. تدل احنا في ايش الفرق بين الثانية الثالثة والثانية؟ الثانية قلنا ثبت، هنا قرينة وشبهة قوية محتفة بأمر الراوي دل على أنه لم يسمع ممن روى عنه، مثل أن يروي هذا الراوي عن شيخ من غير أهل بلده، يروي عن شيخ من غير أهل بلده ولا يعلم أنه دخل إلى تلك البلدة التي فيها ذاك الشيخ، ولا أن الشيخ ارتحل إلى بلدته تلك. المعاصرة موجودة، وقلنا هذا فيما كيف يعرف الانقطاع، تذكرون؟ واضح؟ فمثاله ما قاله الإمام أبو حاتم رحمه الله الرازي في رواية ابن سيرين عن أبي الدرداء: قد أدركه ولا أظنه سمع منه، ولا أظنه سمع منه، ذاك بالشام وهذا بالبصرة، ذاك بالشام وهذا بالبصرة. وقال الإمام علي بن المديني رحمه الله في رواية الحسن عن الضحاك بن سفيان، روى حديثا قال: هذا حديث بصري، حديث بصري إسناده منقطع، لأن الحسن لم يسمع من الضحاك. لماذا؟ قال: لأن الضحاك كان يكون بالبوادي، أو فالضحاك أو فكان الضحاك يكون بالبوادي ولم يسمع منه بالبراري، وما التقى به، وما التقى. الصورة الرابعة، الصورة الرابعة من الموقف الثاني، من الموقف الثاني، نحن قلنا هذا الموقف الثاني تحمل على انقطاعها، أن يكون الراوي المعنعن معروف بالتدليس، أو هو معروف بالتدليس، مدلس معروف بتدليسه، فهذه عنعنته لا تحمل على الاتصال، عنعناته لا تحمل على الاتصال في الجملة، لا تحمل على الاتصال في الجملة. لماذا نقول في الجملة؟ لأنه يوجد بعض من المدلسين تحمل الأئمة عنعناتهم، تحمل الأئمة عنعناتهم وحكموا عليها بالاتصال، أو عاملوها معاملة المتصل، كما هو حال أهل الطبقة الأولى والثانية في المدلسين على تفصيل ليس هذا موضع بسطه. واضح؟ لذلك يعني زدت هذا البيان لإيضاح معنى قولي في الجملة. واضح؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة: ثم بتقدير تيقن اللقاء، بتقدير تيقن اللقاء، يشترط أن لا يكون الراوي عن شيخه مدلسا، فإن لم يكن حملناه على الاتصال، فإن كان مدلسا فالأظهر أنه لا يحمل على السماء. ثم إن كان المدلس عن شيخه ذا تدليس عن الثقات فلا بأس، وإن كان ذا تدليس عن الضعفاء فمردودة روايته. إذن يعني هذا إيضاح زائد في لفظي في الجملة أيضا. هذا الموقف الثاني. إذن هذه صور أربعة تدخل في الموقف الثاني، تدخل في الموقف الثاني. بقي الموقف الثالث. الموقف الثالث وهو عبارة عن مسألتنا هذه التي أشار إليها هنا رحمه الله المصنف، هي رواية الراوي عمن عاصره، رواية الراوي عمن عاصره، لكن لا يعلم سمع منه أو لم يسمع، لا يعلم سمع منه أو لم يسمع، ولا يعرف بالتدليس، ولا يعرف، بريء من وصمة التدليس، ثقة معاصر، لا نعلم سمع أو لم يسمع. يشترك مع الأولى الموقف الأول في الثقة والبراءة من إيش؟ من التدليس. الأولى ثبوت السماع، صحيح؟ الثالثة عدم العلم بالسماع، وهذا عدم العلم لا يقتضي النفي، عدم العلم لا يقتضي ماذا؟ النفي. فهل هذه الصورة تحمل على الاتصال أو لا؟ هذه الصورة التي عندنا دار كلام المصنف هنا بالإشارة إليه. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله عن هذه الصورة التي ذكرناها في الموقظة، قال: فمن الناس من قال لا يثبت الحديث حتى أو يثبت السماع أو يثبت الاتصال حتى يصح لقاء الراوي بشيخه يوما ما، يعني لا بد من اللقاء وثبوت اللقاء ويصح هذا اللقاء مع الشيخ. ومنهم يقول من اكتفى، ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي. ممكن جدا، انتبه، اللقاء ممكن جدا وقائم جدا، معلوم ارتحال هذا إلى تلك البلدة، أو أنه حج في تلك السنة التي حج فيها ذاك الشيخ أو نحو ذلك، يعني لم تكن قرينة قوية تدل على عدم ماذا؟ اللقاء. اللقاء ممكن وقوي، احتمال قوي. قال: ومنهم من اكتفى بمجرد إمكان اللقي، وهو مذهب مسلم، وهو مذهب مسلم. نقف عند هذا، باقي طيب. إذن تتحصل عندنا في هذه المسألة، في هذه الصورة، كم مذهب عندنا؟ تحصل لنا مذهبان، تحصل لنا في هذه الصورة كم مذهب؟ مذهبان. المذهب الأول اشتراط اللقي ولو مرة، اشتراط اللقي ولو مرة، وهذا مذهب جمع من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله ويحيى بن سعيد والإمام علي بن المديني والإمام البخاري رحمه الله وأبي زرعة وغيرهم، وهو اختيار الحافظ ابن حجر رحمه الله ومال إليه ورجحه المصنف. ومن ظن أن هذا منفي عن الإمام أحمد أو من ذكرنا فقد غلط عليهم، فقد غلط عليهم رحمهم الله جميعا. بل من هؤلاء الأئمة من زاد في هذا الشرط، وهو اشتراط اللقي ومرة، منهم من زاد تأكيدا قال: وأن يثبت السماع في حديث، زاد أنه مع اللقاء ماذا؟ سماع، سماع. وهذا عليه الإمام أحمد رحمه الله وجمع، يسمع حديثا منه. لماذا؟ ما الفرق بين هذا وذاك؟ هذا تأكيد أكيد أكثر، غالب اللقاء يصحبه سماع، في الغالب يصحبه ماذا؟ سماع. لكن قد يكون ثمة احتمال قائم وفيه ضعف أن يكون لقاء من غير سماع، وهذا لا يمكن تصوره مع الأئمة، وحرصهم على ماذا؟ على السماع والأخذ والتحمل. قلنا إذن تحصل لنا في هذه المسألة مذهبان، المذهب الأول سبق الكلام عنه أو حوله، والمذهب الثاني في مسألتنا هذه هي الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة، الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة مع البراءة من وصمة التدليس، وهذه المعاصرة هي مظنة للقاء المورث للسماع. الاكتفاء والاشتراء الأول يشترطون اللقاء ولو مرة يثبت. وزاد بعضهم ثبوت السماع، نعم جزاك الله، ثبوت السماع ولو مرة. أما الثاني وهو أنه الاكتفاء بالمعاصرة بالنسبة للثقة إمكانها واكتفاء بها، إمكان اللقي المورث، وذلك اللقي مورث أو مظنة غالبة مورث للسماع، هذا هو مذهب من؟ الإمام مسلم رحمه الله. انتبه، هذا الإمكان، إمكان اللقي مع البراءة من وصمة التدليس وثقة الراوي، كل هذا إذا انتفى عن حال هذه الرواية ما يدل على عدم سماعه. فلو كان معاصرا وهو ثقة بريء من التدليس، لكن جاء ما يدل على عدم سماعه منه، فهذا أيضا يعله مسلم، يعله الإمام مسلم رحمه الله. إذن هذه الصورة غير داخلة، ما ثبت أنه لم يسمع فإنه يعله كما يعله غيره من الأئمة. أما برئ من هذا كله واللقاء ممكن وقوي ومظنة لهذه المعاصرة وإن كان اللقي مورث لماذا؟ للسماع. فهنا يحمله الإمام مسلم على ماذا؟ على الاتصال، وعلى هذا جمع غفير من الأئمة رحمهم الله تعالى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما نقله السيوطي عنه في التدريب: من حكم بالانقطاع مطلقا فقد شدد، من حكم بالانطلاق مطلقا، رواية في العنعنة مطلقا أنها منقطعة، قال قد شدد. ويليه من، يعني في الشدة، من شرط طول الصحبة حتى يحملها على الاتصال، حتى يحملها على الاتصال. ومن اكتفى بالمعاصرة سهل. والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه، والوسط الذي ليس بعده إلا التعنت مذهب البخاري ومن وافقه. ويقول في النزهة: وعنعنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، فشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها محمولة على إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع للشبهة القائمة. قال: وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي، أو الشيخ والراوي عنه ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي، وهو المختار تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. الخلاصة، إذن كم صورة عندنا صارت؟ كم موقف؟ الموقف الأول كم صورة له؟ واحدة. الموقف الثاني كم صورة؟ أربعة. الموقف الثالث له مذهبان أو فيه مذهبان، صورة واحدة لها أو فيها مذهبان. الخلاصة في الصورة أو في الموقف الثالث أن رأي الإمام مسلم ومن قال بقوله صواب، أن رأي الإمام مسلم ومن قال بقوله صواب، ورأي الإمام العلي بن المديني والبخاري ومن معه أصوب، أو قل إن شئت رأي الإمام مسلم قوي ورأي الإمام البخاري أقوى. فكوننا نقول أن رأي الإمام البخاري قوي وإلى غير ذلك لا يعني أن القول الآخر ضعيف، بل هو قول قوي وصواب، وذاك أصوب، وذاك أصوب. هنا تنبيه ذكره الحافظ رحمه الله ابن حجر في النكت مستدركا على الحافظ ابن الصلاح. إذن عندنا عن تأرد بين راويين صحيح ولها مواقف، لكن أحيان ترد عن ليس لها حكم، لا نقول لا متصلة ولا غير ذلك، لا تعلق لها بالأحكام هذه. قال الحافظ رحمه الله إذا تقرر هذا فقد فات المصنف، يعني فات الحافظ ابن الصلاح حالة أخرى لهذه اللفظة، فات أن يذكر بها وهي خفية جدا، خفية جدا، قل من نبه عليها بل لم ينبه.